الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا لا نزال بصدد الحديث عن نظرية السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، وقد تقدم النقاش مفصلا تقريبا فيما أفاده مما أسماه لخط الخلافة. قد تقدم أن خط الخلافة كما استفاده رحمه الله غير موجود لا في الآيات الكريمة ولا في الرواية الشريفة، وقد بينا ملابسات هذا الأمر لما لا يسعنا فعلا الزيادة عليه. ثم إننا نعطف النظر مختصرا بعد اقتراحنا في النظرية من أساسها، لأن مبناها وركيزتها الأساسية هي إثبات حق الخلافة بمعنى ممارسة الحكم للأمة في عصر الغيث. ونستطيع أن نقول بما تقدم قد انهدم أساس هذه النظرية، ولكن حيث إنه رضوان الله تعالى عليه تعرض لما أسماه لخط الشهادة إلى جانب تعرضه لما أسماه لخط الخلافة، فسلب من الشهداء بحسب اصطلاحه صلاحيات في زمن لا يكون المعصوم فيه يمارس الحكم عمليا كما في عصورنا، وأعطاها بدعوى وجود ما يدل على ذلك في القرآن الكريم، أعطاها للأمة لتمارسه هذا الدور الأساسي، لتمارسه هي بنفسها، ولا دخالة للفقيه في ذلك ما دامت الأمة لم تبحث عن الأسس التشريعية الواردة في الشريعة المقدسة بعنوان عناصر ثابتة في الشريعة المقدسة الإلهية. ومن هنا حصر دور الشهادة في عصر الغيبات ببعض الأمور الخاصة الشرعيات، وهي خاصة فيما سبق بالدليل أن الشارع المقدس قد حوله إلى المرجع الشهيد بحسب تعبيره. ومن هنا نجد من المناسب أن نتحدث مختصرا عن هذا الخط الذي أسماه بخط الشهادة. فنقول أيها الإخوة، قد تقدم ونحن نطرح نظريته على الله مقامه ونتعرض لبيان كلامه أن عمدة دليله، بل كل دليله بحفظ الظاهر، هو عدة آيات كريمات ورد فيها مصطلح الشهيد والشهداء باشتقاقهما، وقد استظهر رضوان الله تعالى عليه أن المراد من الشهيد هو من يشهد ويشرف على الأمة لتمارس أحكام الله عز وجل في الأرض. وقد تقدمت هذه الآيات الكريمة، ونحن أيها الإخوة تارة نكون في صدد التعرض والحديث المفصل عن آيات الشهادة في القرآن الكريم، لنرى في أي جو وردت هذه الآيات وما هو المعنى الذي يمكن أن يكون مرادا منها. فإنه قد ورد شهادة الكتاب، وورد شهادة الله، وورد شهادة النبي، وورد شهادة الرباني، وورد شهادة الحبر والأحبار، وورد أيضا شهادة الأهواء، ووردت شهادة كثير من الشهداء في القرآن الكريم. ولا يمكننا أن نقول بأن الشهادة في كل هذه الآيات تحمل نفسا مكيوب نفس المعنى، إلا أن السيد الصدر على الله مقامه انتقض من هذه الآيات جملة آيات سبع تقدمت الإشارة إليها، وأفاد أن هذه الآيات السبع مجرورها واحد وهي تتعرض للشهيد بمعنى المشرف على الأمة في تنفيذ الأحكام الشرعية الإلهية، وهذا الشهيد طارة يكون هو الشهيد والخليفة من معنى الحقوق الاعتبار وهو حق تولي الأمر، وهي أكثر العصور التي كان يوجد فيها معصوم إلى زمن غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، معصوم ضارب بارز من حقه أن يمارس عمليات الحكم، وله بالإضافة إلى الشهادة الولاية على الأمة. ثم إنه رضوان الله تعالى عليه فرق بين الشهادة في عقد حضور الإمام المعصوم وغيبته. أقول المناقشة الفنية والدقيقة لهذا الكلام تتوقف على أن نتعرض لدراسة هذه الآيات الكريمة واحدة تلو الأخرى، كما تعرضنا للآيات الكريمات التي استفاد منها خط الخلافة أيها الإخوة، إلا أننا وبعد أن بطل أساس النظرية لا نجد نفسنا ملزمين، لا نجد أنفسنا ملزمين لأن نفيض في البحث في كل آية آية من هذه الآيات. نعم يمكن أيها الإخوة أن نعطي مناقشة كلية ترتبط بهذه الآيات الكريمات، فإن آيات الشهادة في القرآن الكريم يمكن أن ندعي وجود قاسم مشترك فيما بينها، وهي أن الشهيد المراد منه في الآيات الكريمات هو من يتحمل الشهادة هنا ويدلي بها يوم القيامة يوم الحساب، فإن ظاهر الآيات الكريمات أكثرها في نفسها في هذا، وبعضها وارد في مورد تحمل الشهادة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ظاهر هذه الآية أنها تتحدث عن تحمل الشهادة وجيء بالنبيين والشهداء، وآيات من نظائرها تتحدث عن أداء الشهادة في يوم القيامة. والذي ظهر لنا من التأمل في هذه الآيات مع الاستعانة بجملة من النصوص بعد جولة مطولة نسبيا أخذت من وقتنا الكثير في مطالعتها، ظهر لنا أن هذه الآيات الكريمات تتحدث عن تحمل الشهادة في الدنيا وأدائها في الآخرة، ولا ربط لها أصلا بالمقام الاعتباري الذي نحن بصدد البحث والحديث عنه، وهو مسألة الحكم ومسألة الإشراف على تنفيذ الأمور الشرعية كمنصب ثابت من الله سبحانه وتعالى لهذا النبي. لا نريد أن نقول لم يثبت للنبي هذا المنصب، بل نقول أنه ثابت له، لكن لا من خلال هذه آيات ومن خلال هذا المصطلح. فمصطلح الشهادة في القرآن هو الشهادة على الأعمال، تحملها هنا في هذه الدنيا وأداؤها هنا. فشنو المراد بهذه الآيات تفصيلا؟ كل آية لها جوها، أقول هذا هو المدين المشترك فيما بينها، كل آية لها جوها وله لها دلالتها. فذهب مثلا بعضهم العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف إلى أن الشهيد لا يمكن أن يكون إلا معصوما فيما يرتبط بالشهادة على الأمة، ومن هنا أو الكتاب، ومن هنا حاول أن يثبت رضوان الله تعالى عليه ببعض الأدلة أن الشهيد لتكون شهداء على الناس ليس المراد كل الأمة تكون شاهدة على الناس، بل خصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أهل البيت الأطهار والطهار. هذا صحيح وصحيح بحث آخر، قلت هذا يحتاج منا أن ندخل إلى بحث تفصيلي فيما يرتبط بآيات الشهادة. طبعا إذا شخص يحب يراجع كلام مستوعب فيما يرتبط بهذا المطلب يعطي نقطة المطلب، فليراجع ما ذكره العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان الجزء الأول طبعا الصفحة الحديثة صفحة 314، فإنه في ذيل الآية التي تتعرض بالشهادة من سورة البقرة تعرض هناك لهذا البحث مفصلا على عادته، فيما لو جاءت آية تتعرض لمطلب وتتباوى في القرآن الكريم آيات أخرى تتعرض لنفس المطلب، يحاول السيد على الله مقامه أن يفسر تفسيرا موضوعيا تقريبا لتمام تلك الآيات في أول مناسبة مناسبة للبحث عن ذلك المستوى. وجاريا على عادته بحث في هذا المكان عن مصطلح الشهادة، وذهب إلى أن الشهادة شهادة على الأعمال، لكنه ذهب إلى أمور بعضها لا يكاد يخلو من نقاش. فذهب مثلا في آية إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما اقتصدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ذهب هناك رضوان الله تعالى عليه بأن قوله بما اقتصدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لا يشمل الأحبار لأنهم غير معصومين، والوقف بالأنبياء والربانيون، مع أن سياق الآية ظاهر جدا أو صريح في أن هذا اللفظ الأخير بما اتصلوا وكانوا عليه شهداء بما اتصلوا من كتاب الله يرجع إلى العناصر الثلاث، وإذا لم يرجع إلى الثلاث فقد يكون متيقن العنصر الأخير كما لا يخفى، لأنه إن لم يكن يقبل الرجوع إلى الثلاثة فقد يكون متيقن الأخير، وهو رضوان الله تعالى عليه رابع أن يثبت أنه راجع من العنوانين الأول والثاني دون الثالث، واستدل على ذلك أيضا برواية ضعيفة السند. لم نناقش في بعض التفاصيل، لكن فيما يرتبط بنظرية السيد الشهيد على الله مقامه الشريف نقول إن تمام هذه الآيات لا ربط لها من قريب أو بعيد بما يرتبط بالحق والمعاقب الاعتبارية المجعولة في عصير الغيبة، وبحث هذا مفصلا كما ذكرت يحتاج إلى استئناف فرصة مفصلة نحن في غنى عن الحديث عنها، بل الآيات من غريب الأمر أن الآيات التي هو رضوان الله تعالى عليه ذكرها وتعرض لها أكثرها واضحة جدا في أنها تتحدث عن الشهادة في الآخرة لا الشهادة في الدنيا. مثلا قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، واضح لأنها تتحدث عن المجيء به يوم القيامة. النساء 41، وقوله تعالى ويوم نبعث من كل أو في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، يوم القيامة واضح أن المراد يوم القيامة. أو قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الزمر 69، أكثر الآيات التي تعرض لها شهيد شهيد فقط بدون أي تعمل واضحة لأنها تتحدث عن الشهادة يوم القيامة، وما ربط الشهادة يوم القيامة بكونه يتولى هذا المنصب في المقام. نعم خصوص آية إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور قد يستشف منها في بداية الأمر أنها تتعرض للحكم يحكم بها النبيون الذين أسلموا ويحكم الربانيون ويحكم الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، طلب منه حفظه الاستحفاظ طلب الحكم من الله سبحانه وتعالى وكانوا عليه شهداء باستحفاظهم لكتاب الله يحكمون، أما بكونهم كانوا عليه شهداء يحكمون فهذا هو الكلام، فإن كانوا عليه شهداء مجرد أنهم يشركون في المقام ويتحملون الشهادة ليشهدوا بها ويدنونها يوما قيامة. على أي حال أكثر من هذا الحدث في الجانب يبتدعي منا الدخول إلى الضراقة المفصلة التي رمنا عدم الدخول فيها لأننا لا نحتاجها، بعد إبطال ما سماه بحد الخلافة. من هنا فهذا إشكال عام على تمام آيات الشهادة، وأن ما أرامه من إثبات هذا الخط الاعتباري لا ربط لآيات الشهادة به من قريبا أو بعيد، بل نميل إلى أن تمام آيات الشهادة في القرآن الكريم كلها تتحدث عن شهادة من نوع واحد، تحمل الشهادة في الدنيا والأداء بها، حتى شهادة العظام، حتى شهادة القرآن، وحتى شهادة الله سبحانه وتعالى، كلها شهادة هنا وأداء في ذلك اليوم. على أي حال، ثم إنه رضوان الله تعالى عليه، وبعد أن استفاد من تمام هذه الآيات هذا الخط العريض فيما تقدم من إلقاء نظريته وبيان خطوطها وركائزها، كان رضوان الله تعالى عليه يستفيد من كل آية استفادات جزئية انطلاقا مع هذا المعنى من الشهادة الذي وفسر به. نحن لا نجد أنفسنا من زمن بالتعرض لكل استفادة مع جوابها، بعد أن طرح بطلان أساس هذه الاستفادات من خلال إذكار أن أصلا هذه الآيات يشير إلى ما أشار إليه رضوان الله تعالى عليه. ثم إنه رضوان الله تعالى عليه، وبعد أن بين ركائز خط الخلاف وركائز خط الشهادة، صار بصدد الحديث عن السير التاريخي لمراحل خطي الشهادة والخلافة على الأرض. وهنا بعض النقاط الأساسية التي لا بد من الإشارة إليها، لا يخلو عن الملاحظات أو عن بعض الملاحظات. فقد تحدث عن أن الأنبياء في فجر البشرية لم يكن لهم سوى دور الإشراف والتوجيه، وهي التي أسماها بالمرحلة الأولى، واستدل على ذلك بالآيتين الكريمتين: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يونس 19، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، البقرة 213. استفاد من الآيتين أنه في الفجر البشرية في المرحلة الأولى من حياة البشر على الأرض كان الناس يعيشون حياة فطرية وأمة واحدة، ما كان هناك بينهم اختلافات واستغلال وظلم وطبقية وإلى ما هنالك. ومن هنا ما كان الأنبياء لهم دور الحكم فيما بين الناس، بل انحصر دورهم في الإشراف، يعني هذا الذي يكون الآن في آخر الحياة البشرية في المرحلة الثالثة بعد غيبة الإمام العصر صلوات الله وسلامه عليه، هذا بنفسه كان الناس يعيشونه في أول الزمن. طبعا الله فارق أنه في الزمن يوجد استغلال، يوجد طمع، يوجد إلى ما هنالك، إنما ننظر له من جهة أنه كما هنا انفصل خط الخلاف عن خط الشهادة، كذلك في الفجر البشرية. هذا ما استفاده رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا أفاد بأن البشرية في أول أمرها أنشأت مجتمعا موحدا موحدا بركائز به المتقدم شرحها عندما كنا نتحدث عن خط الخلافة، والتي هي ركائز فطرية كما أشار رضوان الله تعالى عليه. ولكننا نقول بأننا لا نكاد نفهم ذلك من الآيتين الكريمتين، حيث لا يظهر من الآيتين ونظائرهما من الآيات التي تتحدث عن الأمة الواحدة في بداية البشر كون الحكم بالمعنى المبحوث عنه هو الذي كان موجودا وسائدا في فجر البشرية. كان الناس أمة واحدة مرون على أنه كان يحكمون، وكانت هناك دولة، وكانت هناك حكومة. إشارة إلى أن الناس لم تكن قد نشأت بينهم الأديان والمذاهب والاختلافات، كان الناس بعد أول حياتهم يعيشون حياة فطرية في بداية الأرض. هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أي اختلاف بين الناس، وإنما كيف يفسر لنا هو رضوان الله تعالى عليه أول جريمة وقعت على وجه الأرض من ابن أول بشر وأول نبي وقع على هذا الأرض، حيث قتل قابيل هابيل بنص القرآن الكريم وباتفاق التاريخ وباتفاق الأديان. كيف كان الناس يعيشون حياة فطرية أسلوب الدعاء يصور السيد على الله مقامه، وكأن فجر البشرية كان في الحياة لا يوجد فيها أي ظلام، أي انحراف، أي طمع، أي استغلال أو إلى ما هنالك، مع أن القرآن يحدثنا وهو يقبل ذلك يقينا لأنه في حياة النبي الأول والإنسان الأول على الأرض بدأ الاستغلال وبدأ الجشع وبدأ الطمح وبدأ الحسد وقتل قابيل وهابيل، وكانت هذه الجريمة في بيت النبي الأول الذي أدت البشرية على الأرض.
الله
مش يحمل
القرآن على
الحارثة
إلا
حارثة قبل
النظر عن
الزمن والمسمى. ما مشكلة قابيل وقابيل وقتل قابيل وهابيل شلون؟
القرآن ما أكيد وقتل قابيل وقابيل
حارثة
القرآن النبي
أبني
آدم
ما مشكلة ابن آدم مباشرة.
لا
ابني واضح جدا في هذا ومتفق، هذا مو محل خلاف ونزاع، ماكو محل خلاف ونزاع في أن هابيل وقابيل ابني آدم المباشريين، وهذا شيء متفق عليه بيننا وبين السيد الشهيد والله مقامه. حتى لو تنزلنا، طبعا هذا خلاف مسلم 100% باتفاق الأديان مو بس الدين الإسلامي، فإن كل الأديان متفقة على أن هابيل وقابيل ابني آدم المباشريين، ومتفقة أيضا على وقوع الجريمة من قابيل وقتله لهابيل. قرب قربانا قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ولكن مع ذلك نقول حتى لو فرضنا ما هو مسلم غير مسلم، وقلنا إن هذا وقع في فجر البشرية، هذا ماكو شك بعد أنه وقع في فجر البشرية فيما أثناءه بالمرحلة الأولى رضوان الله تعالى عليه، حتى انه يشير الى ان الحياة كانت تطرية الى حتى انه لم يكن يعرف كيف يواري اخاه، ولكن لم يعرف ان الميت يورث الارض ويدفن حتى ارسل الله غرابا يلحق بالارض. نقول على هذا الاساس نحن لا نفهم من كلمات امة واحدة في بداية التاريخ الا انهم كانوا يعيشون حياة تطرية ساذجة بسيطة، فما كانوا شكلوا حكومة. أولا على أن يقول السيد الشهيد كانوا قد شكلوا دولة بركائبها متقدمة من خط الخلافة الذي هو تطوره رضوان الله تعالى عليه ورسمه، وأنهم كانوا ينتخبون على أساس بعضهم شورى بينهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما أدري كيف يتسنى له رضوان الله تعالى عليه إثبات هذه الأمور. معنى أن الناس كانوا أمة واحدة يعني كانوا يعيشون حياة ساذجة بسيطة فطرية لا يوجد فيها كثير من الاحتياجات والتعقيدات، المستوى الفكري كانت مستوى بسيط وساذج، ما كانت بعد نشأة مذاهب فكرية وأديان إلهية مختلفة وإلى ما هنالك، ولم يكن هناك بعد تحريف أديان، لم يكن هناك إنزال أديان بهذا الشكل التفصيلي وشرائح، فضلا عن ان يكون هناك بعد تحريف لهذه الاديان وتعصب الناس لهذه الاديان، لان التعصب لهذه الاديان والاختلاف فيها في الاديان انما نشأ في مرحلة متأخرة كما تشير الايات الكريمة، ويشير نفس ليل الاية الكريمة الثانية المتقدم التعرض لها. وعلى هذا الاساس فهذا لا يعني أن الناس في فجر البشرية كانوا يحكمون بمقتضى خط الخلافة وكان الشهداء لهم دور الشهادة فحسب في بداية الأمر بهذا المعنى الحقوقي الذي تعرض له هو رضوان الله تعالى عليه، وإلا كما أشرنا التنازل كان من أول أيام البشرية على الأرض. ثم إنه رحمه الله وهو في صدد الحديث عن المرحلة الثانية ذكر أن خطي الخلافة والشهادة اجتمعا في النبي والإمام عليهما السلام، وأنه إسلاميا لا يمكن اجتماعهما لغير المعصوم حيث يكون هو الشاهد والمشهود عليه، ولا يمكن من لا يكون معصوما على الخطأ والخطيئة أن يكون هو الشاهد والمشهود عليه معا. ولكننا نقول حبذا لو بين لنا رضوان الله تعالى عليه كيف ان المعصوم يكون هو الشاهد والمشهود عليه، فكيف يمكن ان يجتمع العنوانان في شخص واحد، واليس الله عز وجل هو الشهيد حتى على المعصوم وهو الشهيد على الجميع؟ ثم ما هو الدليل على ان خطي الخلافة والشهادة بالمعنى الذي فسره لا يمكن اجتماعهما في غير المعصوم؟ فإن مجرد أن غير المعصوم يمكن أن يتطرق إليهم خطأ، وربما الخطيئة في بعض الحالات إن كنا نشرط في العدالة بدرجة عالية، لكن فعد لا يصل إلى مستوى المعصوم في استحالة صدور الخطيئة منه. أقول مجرد هذه الثغرة في حياة غير المعصوم تغلب الناس في إحداثها لتنظرهم لريبة الإمام صلى الله وسلامه عليه، فقال يعيشون حياة استثنائية فيما يقوم بهذا الجانب. هذا لا يعني أيها الإخوة أن غير المعصوم لا يتولى معك ما هو بخط الشهادة وخط الخلافة معا، لا يمكن أن يتولى كلا الخطين معا، لو كان يوجد معصوم يمكن أن يتولى هذا الأمر صحيح، لكن حيث إن التنزل طار من حكومة المعصوم إلى حكومة غير المعصوم فيدور الأمر بين شكلين من الحكم. الشكل الأول أن يكون خط الخلافة منفصل عن خط الشهادة كما هو يريد أن ينظر على أساس الآيات، والشكل الثاني أن يكون خط الخلافة والشهادة معا في شخص واحد وهو الولي، وكلا الخطين أيها الإخوة لا يمكن بوجه من الوجوه أن يقوما مقام العصمة، لأن انضمام غير المعصوم إلى غير المعصوم في مسألة الحكم لا يطير الحكم معصوما، هذا فيما لو فصلنا خط الخلافة عن خط الشهادة، وكذلك فيما لو اجتمع خط الخلافة وخط الشهادة معا في شخص واحد. نعم يبقى أن هذا الذي يجتمع فيه خط الخلافة والشهادة ربما انحرف، ربما دل، ربما فقد بعض الصفات التي تخوله، نقول هذا يحتاج إلى تأجيل سد هذا الخلأ وهذا الفراغ، وهذا غير أن يجعل كل حكم لغيره في فرض كونه يخطئ، فإن خطرات هذا الأمر وهو جعل الحكم بيد الأمة أكثر بكثير من حق الإشراف وحق الحكم في شخص واحد مع التماس طريقة إما من الله أو من يتبع الآيات والروايات لسد هذا الفراغ وهذا الخلل، كما في عقد مثلا نجلس من نفس أهل الفقه مثلا يشرفون على هذا الولي فيخبرون عن انتصابه إذا كان هو من تتوقف فيه الصفات، ويخبرون عن انعزاله إذا انفقدت في بعض الصفات التي تقتضي الانعزال، كما لو زل أو ظل أو صار غالبا نسيان أو صار مجنونا أو إلى ما هنالك، بحيث لا يمكن أن يجي دفة نار حول إليه من الحكم. يرجى الانتباه، سيد الشهيد يقول في عصر الغيبة لا يمكن اجتماع الخطين مع الناس، لأنه لا يمكن اجتماعهما إلا في المعصوم، لأنه الشاهد والمشهود عليه. أجبنا أنه شو الدليل أن المعصوم والشاهد والمشهود عليه؟ الله هو الشاهد على الجميع. ثم إذا انفقدت العصمة فهل هذا يعني كما هو فرح، لأن الشريعة دائما ترمي إلى خلق جو العصمة، فهل خلق جو العصمة يكون بأن نعطي كل السلطة التنفيذية بيد الأمة والتي في الغالب أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم وأكثرهم، والتجربة الزمنية تشير إلى هذا من زمن وجود المعصوم إلى يومك هذا، حتى في داخل البيت، حتى في داخل المسلمين أكثرهم لا يعيشون روح الإسلام حياة الحقيقية كما تعلمون، سواء قبل تأسيس الحكم كما كان الوضع سائدا أو بعد تأسيس الحكم كما نلاحظ التجربة في الجمهورية الإسلامية هنا في إيران. وعلى هذا الأساس فإن إعطاء حق الحكم للأمة والخلافة وإعطاء حق الشهادة والرقابة فقط للفقيه لا يكون جو العصمة، بل ندعي أنه يكون أبعد بكثير عما لو أعطينا كيف طريق شخص فقيه. نعم يوجد خلأ نحتاج إلى طريق حقوقي وأدلة إثباتية على سده على مستوى ماذا؟ على مستوى حقوقي ودستوري، فإن وجدنا طريقا الى ذلك وهذا بحث مهم في حد نفسه سياتي ان شاء الله، فان وجدنا طريقا الى ذلك من خلال الايات والروايات فبها ونعمت، والا فمن سيره العقلاء التي يمكن ان يدعى اغواؤها والتي لعل افضل طرح في هذا الصدد هو كون وجود مشرك من اهل الفقاهة هم يشرفون على هذا الفقيه وعلى هذا الولي، بمعنى يشرفون لا بمعنى وجود الولاية لهم عليه وانا وقالهم الولي، بمعنى انهم يخبرون عن ماذا قيرون ربي هو الولي، يخبرون وهم يجعلونه الولي يكشفون عنه ويخبرون عن العزال إذا فقد بعض الصفات التي فيه ولد العزال، وهذا يهيئ جو الأسمى الذي يريد السيد أعلى الله مقامه أكثر مما يهيئ خط الخلافة الذي على أي حال نحن استغنينا عن الحديث عنه مكررا بعد أن تبين أنه لا أساس له في الشريعة بعد أن درسنا مفصلا في تلك الآيات والروايات. وإلا فلا أدري كيف فرق السيد الشهيد بين خط الشهادة في حال وجود المعصوم مع خط الشهادة في حال عدم وجود المعصوم، مع كون عمدة استدلاله في الآيات آيات الشهادة هي آية التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار لما استحضروا من كتاب الله. نحن تحفظنا على تفسير الآية واستغنينا عن الحديث حولها من تلك المناقشة الكلية، لكن جريا على ما هو قال نقول السيد استشهد أن الآية الكريمة تفوق الأنبياء والربانيون والأحبار مثلا واحدا، وكلهم يستحفظون للكتاب وكلهم شهداء عليه، فكيف يتسنى له أن يفرق بين دور المستحفظ والشهيد فيما يرتبط بالنبي والإمام المعصوم الذي هو رباني كما هو قال، وبين المستحفظ والشهيد الذي هو الحفظ الذي هو النفس، فإن ظاهر الآية أنها تعطي نفس الدور وهم الذين يحكمون كما كان يحكم الربانيون وكما كان يحكم من قبل الأنبياء في درجة واحدة، فما هو الدليل الذي فصل له رحمه الله واستند اليه فيما بين دورين الشاهد المستحفظ الذي هو لدين الرماء وبين الشاهد المستحفظ الذي هو الخليفه، فجوز لنا دليلا فاننا لم نجد في كل كلماته وجل عسليه دليلا على ذلك سوى استبعاد ان يجتمع الخطان في شخص واحد في زمن لا يوجد فيه معصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا جواب نقضي يا اخوان، نحن اصلا دلاله الايه ما قبلنا ان الشهيد هنا بذاك المعنى، لكن لم سلمنا ان الشهيد بذاك المعنى وسلمنا استمهاره، فان الايه تسوق الاحبار والربانيون والانبياء تسوقهم كلهم نطاقا واحدا، فلا بد له من ان يلتزم ان له الدور الواحد كلهم يحكمون بالتوراه يمتصروا من كتاب الله الذي هو التوراه هنا وكانوا عليه الشهداء، فلا بد ان يمارسوا نفس الدور من افرق. نعم ينتج خلق ان الاحبار مو معينين بشكل شخصي، هذا خلق يحتاج الى سد وهو الذي نعيشه فيه ايامنا، ولا يعني سده ان نسلب منه حق الخلافه من اساسه كما قلت اعتماد وضعي للامه، ولا يعود له اي دور يرتبط بهذا الجانب سوى مجرد الاشراف فيما يرتبط بالمسائل الشرعيه والاحكام الشرعيه. ثم انه رضوان الله تعالى عليه وهو يتحدث في الحلقه الاولى في نهاياتها تعرض للتوقيع الشريف لقول امام العصر عليه السلام واما الحوادث الواقعه فارجع فيها، وافاد ان هذا الحديث لا يدل على اكثر من الرجوع اليه فيما هو خبره فيه، يعني في خصوص ما يرتبط بروايه الحديث، يعني في خصوص علمه وفقاهته، وهو تقريبا كالرجوع الى المرجع من باب رجوع الجاهل الى العالم، هذا هو ظاهر كلامه، الا انكم ايها الاخوه تعلمون اننا تعرضنا لهذا التوقيع واطلنا في بحثه مفصلا، ونحن تعرضنا لادله ولايه الفقيه ودفعنا كل هذه الاشكال، وكان منها هو هذا اشكال ان ظاهر كلامه عليه السلام ترجع فيها الى رواه حديثنا، يعني الروح الى الحكم في الشبهه الحكميه لا إليه في الشبهات الموضوعية. ها؟ وقد أجبنا على هذا الإشكال بأنه لا يتنافض مع ظاهر الرواية في أن المسؤول عنه أبو جهل في نفس الحادثة مو في حكم الحادثة. هذا أولا. وقلنا هناك بأن الرجوع إلى الحكم ما كان من المسائل التي يمكن أن تشكل على مثل إسحاق بن يعقوب. ها؟ فيسأل عنها الإمام. فأشرنا هناك إلى هذا البحث مفصل، وأن ذلك لا يتناسب مع قوله عليه السلام فإنهم حجة عليكم، فإن الرجوع إلى الفقيه بما وضعنا بعد أنه حجة الإمام ومنصوب من طرف الإمام، بل من دار الرجوع الجاهل إلى العالم لا يحتاج إلى نصب أصلا. أشرنا لها النقاط كلها وأجبنا على ما يمكن أن يقوله السيد رضوان الله تعالى عليه في النقاط، وأن ذلك البحث وذلك الحديث الشريف من خير الأدلة على ولاية الفقيه وتفصيل الأمور. هذا فيما يطلب بهذا الجانب. ولكننا مع كل هذا نجد أن السيد الشهيد وهو ينظر في حلقته الأولى لدستور الجمهورية الإسلامية كالناشئة في إيران، حيث كان كتب ذلك في أوائل انتصار الثورة الإسلامية، لم يلتزم بنظريته التزاما كاملا. أشملتنا فعلا بسبب الحديث الدستوري مفصلا، لأن هذا يحتاج إلى بحث بعد أن نتمم كل المباني النظرية للدولة الإسلامية. لابد أن نبحث عن الدستور المقترح للدولة الإسلامية في نهاية هذه الدراسات. ولكن نشير إشارة أيها الإخوة إلى أن السيد الشهيد بوجدانه الصافي والسليم رأى أن نظريته لا يمكن لها أن تحقق ماذا؟ المستوى المطلوب من صمام الأمان في عصر الغيبة. فإننا إذا أعطينا للأمة ممارسة تمام ما يرتبط بالسلطتين التشريعية والتنفيذية كما هو الأمر، فتقدمت الإشارة إليه، وأعطينا للفقيه فقط وفقط حق التخصص والإشراف على الأمة فيما يرتبط به ما يحتاج إلى تنظير شرعي فحسب، فإن هذه الأمة قد يغلب أكثريتها على أمر الفقيه فيجلسونه في بيته ولا يطيعونه في أحكامه، فإنه لا يمتلك قوة عملية لأن القوة العملية كلها بيد أكثرية الأمة، والتي ربما تكون وهي أمة مسلمة في الظاهر وهي أمة شيعية أيضا الله من ألاتها مضللة لبعض الدعايات، لأن الحركة الشوروية الانتخابية كما تعلمون ربما يستطيع أن يسيطر علينا بعض الأشخاص. ومن هنا فإن السيد الشهيد ومع إصراره نظريا في حلقته الرابعة على أن الفقيه ليس له أي حق فيما يرتبط بها من السلطة، بل هو فرد صرح لأنه فرد من أفراد الأمة الخليفة فوق واحد كبقية الأطوار، مع ذلك تجد وهو يمثل دستورا حقوقيا لهذه النظرية أعطى للفقيه عدة أمور أساسية هي من حق الخليفة، سلبها منه حق الخليفة الذي مختاره الخليفة وأعطاها بيد الشاهد الذي لا حق له في أن يمارسها. فمثلا أعطى للشاهد غير المعصوم في عصر الغيبان حق أنه هو قائد القوات المسلحة، مع أنكم تعلمون أن قيادة الجيش والقوات المسلحة هي من أهم معنى هي من أهم الأمور التنفيذية والتي يحتاجها رئيس السلطة التنفيذية، والتي صرح هو بأنها حق الأمة السلطة التنفيذية. بأي دليل سلم على نظريته؟ بأي دليل سلب هذا الحق من الأمة وأعطاه للفقيه بعد أن كان نظريا على المستوى التشريعي لا يعطى الفقيه إلا حق الإشراف فحسب، والحال أن قيادة الجيش والقوات المسلحة هي أهم عنصر حتى يرتبط بأمن الناس وبحياة الناس وبحركة الناس، لا يمكن لقاء رئيس السلطة التنفيذية أن يمارس عمله إلا من خلال كون القوات المسلحة تحت نظري وتحت إشرافي، لأن التنفيذ لا يمكن من دون السلاح ومن دون القوة التنفيذية. فلا أدري كيف أعطت له هذه النظرية. ثانيا لا على حق ترشيح رئيس السلطة التنفيذية، لماذا؟ لهذا الفقيه المشرف، مع أنه حق السلطة التنفيذية للأمة يترشح من يشاء من أفراد الأمة، والأمة بأكثريتها إذا انتخبت شخصا فهو صاحب الحق في ممارسة دولة القتل تنتهي بمقتضى نظريته. فبأي دليل سيغا على نظريته حطر حق ترشيح رئيس السلطة التنفيذية بمن؟ بالفقيه الذي دوره فقط وفقط دور الإشراف والرجوع إليه فقط وفقط فيما يرتبط بالتنظير الشرعي فقط. فإن هذا يجعل مصير السلطة التنفيذية بيد الفقيه لأنه يرشح له اثنان أو ثلاثة، الثلاثة يختار ماذا هو مستعد لتعيينه لو كان التعيين له، ويعطي للناس حق انتخاب واحد من هؤلاء الثلاثة. فهذا الانتخاب في قوة إفراغ الانتخاب من محتواه، وهو في قوة أن من؟ أن الشاهد المشرف هو الذي يعين رئيس السلطة التنفيذية. نعم غاية الأمر معلق في دوران سبيل، فإن الفقيه الذي هو الظاهر له الحق في ترشيح رئيس السلطة التنفيذية، قد يرشح شخص واحد للسلطة التنفيذية فيصير انتخاب الناس أشبه بالبيعة بالنسبة له، وقد لم يلزم السيد شوقي أن يرشح أكثر من واحد، وقد يرشح اثنين أو ثلاثة، لكن غاية الأمر الاثنين والثلاثة كلهم مرضيون لهذا المشرف. فعادة السلطة التنفيذية حقيقة أيها الإخوة، فعادة السلطة التنفيذية حقيقة إلى نفس المشرف لا إلى الأمة، فإن الأمة مجرد مباركة ومبايعة في الحقيقة، لأنها تنتخب واحد من الذين يرشحهم نفس وليا نفس المشرف، هو لا يعبر عن أمره بالأمر لأن الأمة هي ولية الأمر بحسب تعبير رضوان الله تعالى عليه. نحن نوافقكم بيدي المشرف، لكن لا بما هو مشرف بل بما هو ولي الامر، فان هذه الامور لا تعطى بيد المشرف بما هو مشرف بل بما هو ولي الامر. فحتى صاحب النظريه كما ترون بوجدانه وروقه السليم لم يكن يمكنه ان يلتزم بقصص ونتائج هذه النظريه بتمامها، ومن هنا نجد مفارقه كبيره بين المباني وبين البناء الذي بناه عليها. وهناك ملاحظات اخرى على البناء وعلى تفاصيل الحياه الاسلاميه التي تحدث عنها رضوان الله تعالى عليه، لا نجد انفسنا ونحن لسنا بصدد الحديث عن الدستور وتفصيلاته، لا نجد انفسنا ملزمين بالدخول في ذلك، فنكتفي بهذا المقدار. وقد ظهر من كل ما تقدم ايها الاخوه ان هذه النظريه التي افادها رضوان الله تعالى عليه لا اساس لها من الصحه، ولا يمكن اعتمادها كنظريه على اساس الادله القرانيه والادله الشرعيه في اجواء المنطقه الاسلاميه. وعلى هذا الاساس فلا توجد نظريه بديله باسم نظريه خلافه الانسان وشهاده الانبياء، والحمد لله رب العالمين. Thank you.